بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قال وحدثنا روح بن عبادة عن حجاج الطواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
أعد الإسناد.
قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن حجاج الطواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نقلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله من جملة الأحاديث المتعلقة بالترجمة السابقة، وهي فور التصليح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذا يتعلق بفور التصليح والتحميد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، وهذا فيه التسبيح والتحميد، لأنه مشتمل على منزوه الله عز وجل الذي هو التسبيح، وعلى الثناء على الله عز وجل وتعظيمه، وذلك بإضافة المحامد إليه سبحانه وتعالى، وفيه الجمع بين التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. والجزاء على هذا أنه يورث له نخلة في الجنة، وقد مر في الحديث السابق عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أسر به أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التوبة عودة الماء، وأنها طيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث يبين أن من قال هذه الكلمة أو هذه الجملة فإنه يغرس له فيها نخلة بالجنة. وهذا كما تقدم فيه بيان أن الجنة موجودة ومخلوقة الآن، وأنه ينشأ فيها ما شاء الله أن ينشأ، كما جاء في هذا الحديث: من قال لا إله إلا هو من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فإنها موجودة، ومع كونها موجودة ينشئ الله عز وجل فيها من أنواع النعيم ومن أنواع الجزاء لمن يعمل الأعمال الصالحة، ما يكون له في الجنة إذا دخلها.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن روح بن عبادة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
عن حجاج الطواف
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
عن
أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدر الصديق أخرج له أصحاب الكتب،
عن جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا المؤمل عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نقلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وهذا مثله من طريق أخرى.
قال حدثنا محمد بن رافع
هو القشيري النيسابوري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن المؤمل.
المؤمل هو ابن إسماعيل وهو
صدوق سيء الحفظ. أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حماد بن سلمة
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غرست له نخلة غفرت ذنوبه وإن كان فيه زبد البحر. يعني أنه إذا قال يعني هذا العدد وهذا المقدار من التسبيح لله عز وجل والتحميد فإن جزاؤه أنه تغفر ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. ويعني قول زبد البحر يعني لكثرتها وأن الله تعالى يغفر تلك الذنوب. ومن المعلوم أن هذه الذنوب التي تغفر هي الصغائر بلا شك، وأما الكبائر فمع التوبة. أما إذا قال سبحان الله وبحمد 100 مرة وهو مصر على الكبيرة ومشغول بها ومهتم بها ومتى يحصلها ليفعلها، فإن مثل ذلك لا يكفر الذنوب التي كانت عنده ما دام أنه لم يتب. فإنما إذا قالها مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والخوف من الله فإن الذنوب تزول وتذهب وإن كانت بهذا المقدار الذي هو مثل زبد البحر يعني كثرتها، فلا بد من التوبة. وأما مع الإصرار فإن الإنسان يؤاخذ على إصراره وعلى تفكيره وعلى انشغاله بالبحث عن المعصية أو تحري الوصول إلى المعصية ليفعلها، فإنه يؤاخذ على ذلك. وإنما هذا يكون للصغائر بلا شك، وأما في الكبائر فمع التوبة. نعم.
قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي
هو
ثقة رجل الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن المحاربي
وعبد الرحمن بن محمد وهو
لا بأس به وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن مالك بن أنس
وهو إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب.
عن سمي
سمي وهو
ثقة أصحاب الكتب. عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمع أخرجه أصحاب الكتب، وأبو هريرة أكثر أصحاب الحديث.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأن شأنهما عظيم وثوابهما جزيل، وقد وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، وقدم الخبر ووصف بهذه الأوصاف للتشويق إليها والاهتمام بها، وكون الإنسان يحرص على معرفتها وألا يفوته شيء منها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان، يعني أن سبحان الله وبحمده سبحان الله كلمتان. فقدم الخبر وصف بهذه الأوصاف الثلاثة للتشويق إلى هاتين الكلمتين وإلى معرفتهما والاهتمام بهما، وأن الإنسان لا يفوته منهما شيء، بل يتقنهما ويحفظهما لأن شأنهما عظيم، حيث وصفت أي هاتين الكلمتان بهذه الأوصاف العظيمة. وقوله كلمتان أي جملتان، وهو سبحان الله بحمده جملة، وسبحان الله العظيم جملة، هذه كلمة وهذه كلمة، خفيفتان على اللسان، ليس هناك مشقة وليس هناك صعوبة على الإنسان في الاتيان بهما، بل هما خفيفتان جدا لمن وفقه الله عز وجل، فهما خفيفتان على اللسان لا يحصل الإنسان بالاتيان بهما مشقة وتعب ونصب، بل هما في غاية السهولة واليسر. ثقيلتان في الميزان، ومع كونهما خفيفتان على اللسان فإنهما ثقيلتان في الميزان، وفي هذا إثبات الميزان وإثبات أن الأعمال توزن، وأن الأعمال وإن لم تكن أجساما يعني بعضها فإنها تكون على هيئة الأجسام وتوضع بالميزان، لأن من الأعمال ما هو شيء موزون كالصدقة وكالإنفاق في سبيل الله، لأن هذه أشياء توزن، ولكن الأشياء التي هي من قبيل القول ومن قبيل الكلام فإن الله تعالى يجعلها في الميزان أجراما توزن ويثقل بها الميزان. ففي هاتين الكلمتان مع خفتهما على اللسان هما ثقيلتان في الميزان، وأيضا هما محبوبتان عند الله، حبيبتان عند الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. ثم قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهذا الحديث هو الذي ختم به البخاري كتابه الجامع الصحيح، فهو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة، وأبي هريرة رواه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وفي النسخة التي معكم عن عمرو بن جرير صحفت عن صحفت ابن فصارت عن، وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير. وكذلك أبو زرعة يروه عنه القعقاع، ويروه عن القعقاع محمد بن فضيل، ولهذا قال عنه إنه غريب، يعني إنه جاء من طريق واحد ولكنه طريق صحيح. وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري في عدة مواضع، وآخرها هذا الموضع الذي ختم به البخاري صحيحا. فهذا هذه الأوصاف العظيمة وهذا التمهيد الذي حصل به التشويق هذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالألفاظ التي تشوق السامع إلى ما يلقى عليه قبل أن يأتي بالألفاظ، كما في هذا الحديث وكما في الحديث التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أو خمس أو أربع، يعني معناه يذكر العدد ثم يذكر المعدود بعد ذلك، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن سواهما، وهكذا. فكان من أساليبه عليه الصلاة والسلام ذكر العدد قبل أن يأتي المعدود، ووصف العدد بما يشوق إلى معرفة المعدود وإلى حفظه واستيعابه. والحديث هو غريب جاء من طريق واحد، قد ختم البخاري بهذا الطريق الغريب، كما أنه افتتح صحيحه في حديث غريب، وحديث من عباد النيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب، ورواه عمر عن عمر بن الخطاب علقمة وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعود الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر الآخرون عن يحيى بن سعود. فأول حديث في صحيح البخاري حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد.
قال حدثنا يوسف بن عيسى
ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن فضيل
وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب
عن عمارة بن القعقاع
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم روى موسى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفرت
كانت عدل 10 رقاب
كانت عدل 10 رقاب يعني كانت مثل من أعتق 10 رقاب أخرجها من الرق إلى العق إلى 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 العق فأحسن إليها أو أحسن إلى أهلها بأن أعتقهم فإن قول هذا الذكر لله عز وجل في كل يوم 100 مرة يكون بمثابة من أعتق 10 رقاب وغفرت له
كتبت له 100 حسنة
وكتبت له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى
يمسي وكانت حرزا له من الشيطان يعني وقاية له من الشيطان حتى يمسي ومن قالها حين يمسي يعني حصل له مثل ذلك حصل له مثل ذلك يعني هذا الذي تقدم في الحديث وهذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة وأن هذه الكلمات اليسيرة السهلة على الإنسان ثوابها عظيم عند الله عز وجل حيث يكون بقوله لهذه الكلمة لهذه الجملة 100 مرة يكون بمثابة من اعتق 10 رقاب ورضي له يعني من الدرجة 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومها حتى يمسي ففيه ثواب عاجل وثواب آجل فثواب عاجل كونه كل حرز وقاية في بقية يومه وكذلك أيضا في الحاضر والعاجل في الحاضر في العاجل والآجل أنها تغفر ذنوبه ويحصل الحسنات العظيمة في ذلك ويكون له ثواب من أعتق 10 رقاب أعتقها لله عز وجل.
ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
نعم ولم يأتي أحد بمثل عمله إلا بمثل ما جاء به إلا عمل إلا, إلا, إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني من أتى بأكثر من ذلك فإنه يؤجر ويحصل الأجر على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
هو ثقة أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه
المعن
معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب
عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم وقد تقدم ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهذا الحديث أيضا مثل ما تقدم. من قال في يوم من قال
حين يصبح وحين يمسي
سبحان الله
بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم
القيامة. من قال
حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه.
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة
لم يأتي أحد
يوم القيامة
بأفضل
منه إلا أحد
قال مثل ما قال
وزاد عليه. هذا مثل ما تقدم أن من أتى بهذا الذكر في اليوم وفي الليلة قاله حين يصبح وحين يمسي فسواء قال ذلك مجتمعا متواليا أو كان متفرقا، ولكن الأولى أن يكون مجتمعا في أول النهار ومجتمعا في أول المساء فإنه يكون له هذا الأجر يوم القيامة، ولا يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد أتى بأكثر مما أتى به، يعني أنه أن هذا جاء بهذه الحسنات، فمن جاء بأكثر من ذلك فإنه يكون أكثر منه أجرا وأكثر منه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن المختار
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهيل بن أبي صالح
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواته في البخاري مقرون.
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي قال حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم لأصحابه: قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة من قالها 1 مرة كتبت له 10 ومن قالها 10 كتبت له 100 ومن قالها 100 كتبت له 1000 ومن زاد زاده الله ومن استغفر غفر الله له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث وفيه أن من قال سبحان الله وبحمده قال قولوا
سبحان الله وبحمده 100 مرة
قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة فإنه
من قالها 1 مرة كتبت له 10
قالها 1 مرة كتبت له 10 ومن قالها 10 كتبت له 100 فمن قالها 100 كتبت له 1000 يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ولا حديث كثيرة والآيات كذلك جاءت نصوص كتاب السنة على أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن كلما أتى الإنسان بالذكر لله عز وجل فإن الحسنة بعشر أمثالها. والحديث في إسناده ضعف من جهة بعض رواته، ولكن كون الإنسان إذا أكثر من التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الإسناد فإنه ضعيف.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي
هو
صدوق مخطئ أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن داود بن الزبرقان
وهو
متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن مطر الوراق
وهو
صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ابن عمر رضي الله عنه أحد العباد له وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي إسناده متروك وفيه من هو كثير الخطأ داود بن زبرقان ومطر الوراق.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا أبو سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الواسطي عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 مرة، ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، أو قال: غزى 100 غزوة. ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث في هذا الذكر، وهو أن من قال سبحان الله في يوم 100 مرة
في الغداة
ومئة في العشي كان كمن حج 100 مرة، 100 حجة. ومن قال سبحان الله وبحمده،
ومن حمد الله،
ومن حمد الله، ومن حمد الله 100 في الغداة ومئة في العشي كان كمن حمل على 100 بعير في سبيل الله، أو غزا
على 100 فرس،
على 100 فرس
أو غزا 100
أو غزا 100 غزوة. يعني كان أجره كمن حمل على 100 فرس، بمعنى أنه حمل عليها من لا يستطيع الركوب، من لا يستطيع الظهر، لأنه لا ليس له شيء يركب عليه. فسواء تبرع أو قدم هذه صدقة ليوضع عليها في سبيل الله، أو أنه أبقاها على ملكه ولكنه حمل عليها. الذين لا يقدرون، ليس لهم مال أو ليس لهم ظهر يركبون عليه، يعني على سبيل العارية وعلى سبيل الاستعمال المؤقت الذي هو في ملكه ولكنه تبرع بمنفعته في وقت معين، فإنه يكون له هذا الأجر العظيم.
ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل.
ومن هلل الله، قال لا إله إلا الله 100 في الغداة مرة و100 في العشي، كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، يعني أنه أعتق 100 رقبة. فيكون يعني هذا التهليل الذي حصل منه في الصباح وحصل منه في العشي يكون معادلا ومساويا في الأجر لمن أعتق 100 رقبة في سبيل الله، 100 رقبة من ولد إسماعيل.
من ولد إسماعيل،
ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي منه نبينا محمد، إليه من نسله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويعني لعل تخصيص ولد إسماعيل لأنه أب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم من نسله، أو لشرف يعني هذا النسب وشرف هذا يعني هذه النسل. وكما قد جاء في الحديث يعني التفاضل في الأنساب، وأن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. فهذا يعني فضل في الأنساب، يعني في الأنساب هذا من قبيل فضل الأنساب، وذلك لأن هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون من اعتق من قال يعني هذا التهليل 100 في الغداة و100 في العشي يكون بمثابة من اعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل.
ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال.
وهذا تقدم، والحديث في إسناده ابن حمرة هذا اسمه
ضحاك.
نعم ضحاك ابن حمرة هو ضعيف هو غير صحيح الإسناد غير صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي
هو
ثقة أخرج الترمذي.
نعم.
عن أبي سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الواسطي.
نعم.
صدوق وسط أيضا أخرج له البخاري والترمذي.
نعم.
عن الضحاك بن حمرة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص هو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
هو شعيب محمد وهو صديق خرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء قراءه أصحاب السنة.
عن جدي
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديثه وأصحاب كثير الستة.
قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره.
وهذا إسناد مقطوع يعني هذا متن مقطوع انتهى سنده إلى الزهري وهذا من قوله ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ما جاء عن الزهري مع أن الإسناد إلى الزهري ضعيف لأن أبا بشر هذا مجهول هذا الذي يروي عن الزهري الذي هو الذكر ويروي عن الحسن بن صالح مجهول فهو غير ثابت عن الزهري فهو أثر مقطوع أي انتهى هو متن انتهى إلى الزهري وفي إسناده ضعف وذلك بسبب أبي بشر الراوي عنه فإنه مجهول.
قال أحدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي
وهو
صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والترمذي.
نعم.
عن يحيى بن آدم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الحسن بن صالح
وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي بشر
وهو مجهول أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له 40,000 حسنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل هو منكر الحديث.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن
تميم
الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد.
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحب لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر
مرات.
نعم.
كتب
الله له 40,000 حسنة 40,000 حسنة والألف هو الذي يقال مليون في هذا الوقت 1,000,000 فهي 40,000,000 يعني إذا قال هذه الكلمات فإنه يكتب له أجر حسنات بهذا المقدار. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا إلها
يعني
هو الإله الحق إلها واحدا أحدا إلها واحدا يعني ليس هناك غيره ليس هناك إله غيره فهو الإله الحق الذي لا تكون إلا الألوهية والإلالة وأحد وهو الذي انفرد وهو المنفرد, ولهذا يعني الواحد الأحد أبلغ من الواحد, لأن الواحد دونه, فذكر الوصفين كونه واحدا وكونه أحدا. ومن أسماء الله واحد الأحد, من أسماء الله واحد ومن أسمائه الأحد.
صمدا,
صمدا هو الذي يفزع إليه عند الشدائد, وهو مستغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه. لم يتخذ صاحبة هي الزوجة ولا ولدا, يعني ليس له ولد, فإنه لم يرد ولم يولد, لم يلد ولم يولد, وإن كله كفن أحد, فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء. ليس له أصول لأنه لم يولد ولا فروع لأنه لم يلد, وليس له من يكافئه ويشابهه ويماثله, بل هو سبحانه وتعالى أحد فرد صمد, له الكمال المطلق, وهو الغني عن كل ما سواه, المفتقر إليه كل من عداه, الذي الأول لا بداية له والآخر لا نهاية له سبحانه وتعالى.
قال حدثنا قتيبة,
قتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الليث,
الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الخليل بن مرة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي. عن الأزهر بن عبد الله
وهو
صدوق في أبو داود والترمذي والنسائي. عن تميم الداري,
تميم الداري رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وفيه علة أخرى مع كونه فيه خليل مرة, أيضا فيه الانقطاع بين أزهر وبين تميم, فإنه ليس له عنه رواية, يعني ليس له ليس من رواة عنه, ففيه انقطاع.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا علي بن معبد المصري قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, عشر مرات كتب له عشر حسنات, ومحيت عنه عشر سيئات, ورفعت له عشر درجات, وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان, ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
ثم روى ليس هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, يحيي ويميت على كل شيء قدير, دبر صلاة الفجر فإنه يحصل وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم, كتب له
عشر حسنات,
نعم,
ومحيت عنه عشر سيئات,
نعم,
ورفعت له عشر درجات,
نعم,
وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان, ولم ينبغي لذنب أن يدركه.
كتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات
ورفع له عشر درجات, وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه.
وكان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه, يعني من كل أذى يصيبه, فإن هذا حرز له ووقاية في مستقبل يومه.
كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه,
في حرز وحرس من الشيطان, يعني كان في ذلك اليوم في حرز وفي حرس من الشيطان, يعني محروسا منه بهذه الكلمات التي قالها.
كان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله.
يعني أنه تغفر ذنوبه يعني في ذلك اليوم, ولا الشيء الذي لا يغفر والذي لا إذا حصل منه فإنه لا يغفر فإن هذا هو الشرك, وأما ما عدا ذلك فإنه يغفر له, وما عدا ذلك فإنه يغفر له. يعني معناه أن يعني ما أي ذنب دون الشرك يعني لا يهلكه ولا يحصل به هلاكه, وإنما يسلم من مغبته ومن تبعته, إلا الشرك فإنه لا يغفره الله عز وجل, إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال حدثنا
وهذا الحديث يتعلق بما بعد صلاة الفجر وفيه هذا الثواب, وقد جاءت الأحاديث في قول لا إله إلا الله شريك له 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وأن ثوابهما عظيم, وهذا الحديث يدل على صلاة الفجر, ولكن في إسناده شهر بن حوشب ويعني فيه ضعف, ولكن قول لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور,
وهذا الدبر المقصود به بعد الصلاة, دبر الصلاة يعني بعد الفراغ منها, لأن الدبر يذكر يطلق على آخر الشيء وهو ما قبل السلام, آخر الصلاة وما قبلها ما قبل السلام وما بعد السلام, فإن كل ذلك دبر, إلا أنه هنا هو بعد الصلاة بعد السلام, ولهذا فالدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء, على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره, وهو بالنسبة للصلاة يطلق على ما قبل السلام اللي هو آخر الصلاة, ويطلق على ما يلي آخره اللي هو بعد السلام اللي هو بعد الصلاة, فإن والحديث هنا الدبر هو المقصود ما بعد السلام ما بعد الصلاة.
قال حدثنا إسحاق بن منصور,
هو الكوسج ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا من أبا داود,
عن علي بن معبد المصري
هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي,
عن
عبيد الله بن عمرو الرقي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
عن
زيد بن أبي أنيسة
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
عن شهر بن حوشب
وهو صديق كثير
الإرسال والأوهام, وقال البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن, عن عبد الرحمن بن غن اختلفوا في صحبته, أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن, عن أبي ذر
الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
الحديث تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تضعيفه وقال أنه حسن لغيره كما في الترغيب والترهيب, وهو في الصحيحة 2664, عن أبي أمامة شاهد له قواه بشاهده, عن أبي أمامة مرفوعا, من قال في دبر صلاة الغداء 100 مرة وهو ثاني الرجلين
110.
قال الألباني, وفي الحديث شهادة قوية لحديث شهر بن حوشب الذي فيه هذه الجملة وهو ثاني رجليه, وكنت لا أعمل بها لضعف شهر حتى وقفت على هذا الشاهد, وفيه التهليل 100 مكان 10, والكل جائز لثبوتهما, فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله. وقد ذكر أن من أوجه تضعيف الحديث بشهر أنه قد اضطرب فيه في إسناده, فمرة جعله عن أبي ذر, وأخرى عن معاذ, وثالثة عن عبد الرحمن بن غنم, لكن هو حسن بشواهده كما قال الحافظ.
وكما هو معلوم هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثابت عن رسول الله عليه السلام في أحاديث, والشيخ الألباني ذكرها في أول كتابه السلسلة الصحيحة في 1114 في 114 في الجزء الأول 114.
قال رحمه الله تعالى, باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن زهير بن معاوية عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال زيد: فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين. فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. قال زيد: ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول وإنما دلته، وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق.
حدثنا
قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن زهير بن معاوية عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
ثم إن الترمذي رحمه الله عقد هذا باب جامع الدعوات، يعني هو مشتمل على أحاديث فيها فضل الدعاء وبيان فضله وعظيم أجره، وهو من جنس ما تقدم، إلا أنه أفرده بترجمة جامعة. وأورد فيه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: فقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث فيه التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد، بأني أشهد، والمسؤول عنه ما ذكر، ولكن هذا هو التوسل، يعني التوسل ذكر بأنه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بأسمائه سبحانه وتعالى، وبالشهادة بأنه الإله الحق الذي لا تكون الألوهية إلا له، وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله باسمه الأعظم. وهذا الحديث أو هذا الذكر الذي فيه بيان الاسم الأعظم، قال الحافظ بن حجر أن هذا أصح ما ورد في بيان الاسم الأعظم، أصح وأحسن ما ورد فيه من الحديث هو هذا الحديث. وقد جاء حديث فيها ذكر الاسم الأعظم في ألفاظ أخرى، فمن العلماء من قال إن المقصود لفظ الجلالة الذي يجمع بين هذه كلها، لأن كل الأحاديث التي وردت فيها ذكر الاسم الأعظم فيها ذكر لفظ الجلالة. قالوا: لفظ الجلالة هو علم الأعلام، وهو الذي تأتي الأسماء تابعة له، وإذا ذكرت الأسماء ذكر قبلها، وإذا ذكرت الأسماء ذكر قبلها، وهو الذي لا يسمى أحد به، لا يسمى به إلا الله عز وجل. وهناك أيضا أسماء لا يسمى بها غير الله، مثل الرحمن والصمد والخالق والبارئ، ولكن العلم الذي هو معرفة المعارف وعلم الأعلام هو لفظ الجلالة الله. قالوا: فهذا هو الذي يجمع بينها. ومن ناحية الدعاء، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بأنه الاسم الأعظم فإنه يتابه ويتوسل به، ويتوسل به، يعني كل ما ثبت فإنه يتوسل به، والذي يجمع بينها هو لفظ الجلالة، وإلا فإنها تختلف في, 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 في الألفاظ الأخرى وفي الأسماء الأخرى، تختلف في الأسماء الأخرى وفي الألفاظ الأخرى، ولكن يجمعها لفظ الجلالة. والذي يرد والذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به ويتوسل به، يؤتى بهذا وبهذا وبهذا. اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وهذا فيه الألوهية لله عز وجل، وأنه تعالى الإله الحق، وأن العبادة لا تكون إلا له. ثم ذكر أسمائه بكونه أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مستغنا عن الأصول والفروع والنظراء، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، المفتقر إليه كل من سواه، الغني عن كل من عداه سبحانه وتعالى. والإسناد
قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي،
هو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي عن زيد بن حباب،
وهو صدوق أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عندنا هنا زهير بن معاوية عن مالك بن مغول، النسخ الأخرى زيد بن حباب عن مالك بن مغول،
النسخ الأخرى
زيد زيد بن حباب عن مالك بن مغول. هنا بينهما زهير بن معاوية، زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب.
كل النسخ فيها هذا
كلها الله يرحمه،
نسخة الشارح ولا
نسخة الشيخ الألباني، نسخة الطبع القديمة من نسخة الشارح.
مش قال
هذه في نسخة الشارح،
مش قال في الترمذي بعده،
بعد ذلك
بعد الحديث. مش
قال قال زيد فذكرته لزهير بن معاوية، هنا جاء فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين، فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول، قال زيد ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال أبو عيسى وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول، وإنما دلته وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق.
كأنه يعني ليس في زهير في الإسناد، لأنه قوله قال قلت لزهير بعد ذلك فقال حدثني كذا. نعم.
عن مالك بن مغول،
مالك بن مغول ثقة أخرجه أصحاب كتب.
عن عبد الله بن بريدة،
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب.
عن أبي،
عن أبي بريدة بن حصيب الأسلمي أخرجه أصحاب كتب. قال أبو عيسى
قبلها قال زيد فذكرته لزهير بن معاوية.
زهير بن معاوية ثقة أخرج له،
لكن نعم أصحاب الكتب، لكن يقول فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بالسنين، يعني كأنه حدث من قبل. إيش فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول،
ما يعني ليس بلازم أن يكون حد، وإنما يقول أن ذكر هذا الشيء الذي سمعه من غير طريقه بعد سنين من كونه رواه، ويحتمل أن يكون أنه يعني رواه عنه ثم بعد ذلك عاده عليه، لكن ليس بلازم أن يكون أنه حدثه به من قبل.
ذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بالسنين فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول.
أبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قال زيد ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك.
سفيان الثوري سفيان بن سعيد مسروق ثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن مالك إمام مجاب الهجرة.
وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق،
شريك هو النخعي الكوفي وهو صدوق كثير الخطأ، وحديثه خير البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول، وإنما دلته وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق،
يعني دلته لكونه رواه عن عبد الله بن بريدة فحذف الواسطة.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذه فائدة أرسلها الأخ يقول: أبو زرعة في الكتب عندنا أربعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير تابعي، وأبو زرعة الدمشقي، ثم أبو زرعة الرازي، ثم أبو زرعة العراقي وهو متأخر.
نعم، أبو زرعة يطلق على هؤلاء الأربعة، وأقدمهم أبو زرعة بن عمرو بن جرير الذي يروي عن أبي هريرة، ويليه أبو زرعة الرازي الذي هو من شيوخ مسلم. أبو زرعة الرازي من شيوخ مسلم، وأبو زرعة الدمشقي بعده، ثم آخرهم أبو زرعة العراقي الذي هو في زمن الحافظ بن حجر، في زمن الحافظ بن حجر. فهؤلاء اشتهروا بهذه الكنية أو بهذا اللقب الذي هو أبو زرعة، وأقدمهم هذا الذي معنا في حديث أبي هريرة الذي ختم به البخاري صحيحا.
في آخر في سبق آخر إسناد مر معنا يقول ثم يقول زيد بن حواء ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك، سبق اللسان فقلتم إمام دار الهجرة. لا، مالك بن مغول هو اللي
مالك إيش؟
مالك بن مغول.
أنا قلت مالك بن أنس
فقلت إمام دار الهجرة.
نعم صحيح.
يقول أخ ذكر بعض أهل العلم أن البخاري افتتح صحيحه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب، إشارة إلى أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
نعم، يعني ليس ببعيد، وأنا ذكرت هذا عند شرح هذا الحديث في آخر حديث العشرين حديثا التي اختارتها من صحيح البخاري، فإن ختامها هذا الحديث، ختام العشرين حديثا هذا الحديث، قد أشرت إلى هذا هناك، لعل هذا فيه إشارة إلى. نعم.
لما حديث كلمتان حبيبتان يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قاعدة: إذا أحب الله العمل أحب العامل.
لا شك حتى من عليها السنة والجماعة أن الإنسان يحب الله ويحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله، ما يحبه الله الذي هو العمل، ومن يحبه الله هو العامل.
هذه بالعكس، إذا أحب الله العمل أحب العامل، الله أحب الكلمتين، كلمتان حبيبتان يا رحمن. إذن الله يحب العامل.
نعم، يعني من أتى، أقول من أتى بهذا العمل لا شك أنه محبوب لله عز وجل، يعني بهذا الفعل الذي فعل، يعني من يعني ما يحبه الله ومن يحبه الله، والإنسان يحب من ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، ويحب من يحبه الله من الذوات، يعني كالملائكة وكالأنبياء والصالحين من عباد الله. نعم.
وهذا يذكر فائدة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: إن كل ما يتعلق بدبر الصلاة ذكرا فهو بعد السلام، واستدل بقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، وإن كان دعاء فهو قبل السلام، لحديث ابن مسعود: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، هذا هو الغالب، وإلا فإن الدعاء الذي ورد بعد الصلوات الذي ذكر الدبر يعني يمكن يأتى به قبل ويمكن يأتى به بعد، لكن الغالب على الأذكار أنها قبل السلام، على الدعاء أنه قبل السلام، والذكر أنه ما هو بعد السلام، وأيضا كذلك يدعى بعد السلام، ليس هناك شيء يمنع من الدعاء بعد السلام، فإنه يعني ثابت وليس هناك دليل يمنع منه، لكن لا ترفع الأيدي كما سبق أن مر بنا، ذكرت فيما مضى أن رفع اليدين يكون فيما ورد وفي الذي لم يرد مثل أدبار الصلوات وفي الخطبة، فإنه يدعى بعد السلام يعني بعد الإنكار، ولكن لا ترفع الأيدي عند الدعاء.
فائدة حول ما ثبت من الدعاء عند رؤية الهلال في الضعيفة المجلد الثامن. أورد الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثامن 10 أحاديث ضعيفة من 3501 إلى 3510، وتكلم عليها ثم قال: وبالجملة فهذه طرق كثيرة يثبت بها أنه عليه السلام كان يدعو إذا رأى الهلال، وأما بماذا كان يدعو فهذا مما اختلفت فيه الأحاديث على ما في أسانيدها من ضعف كما علمت، والذي تطمئن إليه النفس وينشرح إليه الصدر ثبوت الدعاء عليه السلام، ثبوت الدعاء عليه السلام أو ثبوت دعائه عليه السلام ب: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، لورود ذلك في عدة طرق. وأما بقية الأدعية فشاذة منكرة لم يأتي ما يدعمها ويأخذ بعضدها، فالأولى الاكتفاء بهذا القدر من الدعاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. كتاب سبقا ذكر في التنبيهات التي وقع على ما وقع لمبارك فوري، الكتاب اسمه التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي تحفة الأحوذي وعون المعبود، كتاب في 150 صفحة، تأليف أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. يقول أخ لم يذكر اسم الدار التي طبعت، قال في مقدمته: أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى من سلسلة التنبيهات الجلية على الأخطاء العقدية في شروح كتب السنة النبوية، وهو يتناول نقد شرح شائع بين طلبة العلم من شروح الكتب الستة، ألا وهو تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المبارك فوري المتوفى سنة 1353. بالمناسبة لما ذكرنا هذا قلت هذه السنة التي ولدت فيها، أحد الإخوة نقل عنكم قال: ولدت في اليوم الذي مات فيه.
لا لا، هذا شيء ما نعرف، أقول ما نعرف اليوم الذي مات فيه، وإنما في السنة التي مات فيها وهي 53. المعلوم مر بنا عن الشارح رحمه الله يعني في بعض المواضع أنه يذكر، وكثيرا ما يأتي به نقول قال فلان، ولكنه لا يعني يعلق عليها، ولكن يأتي منه في بعض المواضع حديث كلام يدل على أن هذا خلاف طريقة السلف، وأن طريقة السلف هي إثبات يعني ما ثبت فيه النصوص دون تأويل، فيعني ما أدري عن كونه يعني ينقل ويسكت، يعني هذا ليس بجيد، ولكن الذي يظهر من كلامه الذي يأتي به يعني في بعض الأحيان وهو لفظ عام أن طريقة السلف هي كذا وكذا، وأنه يعني يجب على ظاهرها وأنها لا تؤول، يعني ففيه يعني شيء من التناقض أو شيء من التفاوت، يعني أحيانا يعني يذكر نقول يسكت، وأحيانا يأتي بهذا الكلام الذي هو يعني يدل على أن منهج السلف وأن عقيدة عقيدة السلف، وهي كونه تثبت على ظاهرها دون تأويل شيء منها.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.